الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 126 من كتاب سنن أبي داود، وهو 8 من كتاب المناسك، باب كيفية التلبية. هي مصدر لبى كزكى تزكية، والمراد بها كيف يقول لبيك اللهم لبيك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتلبية أجبت إجابة بعد إجابة. قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم عن التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج. وقد أمر الله عز وجل جبريل أن يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفع أصواتهم بالتلبية والإهلال، وما من ملب يلبي إلا لب من عن يمينه وعن شماله، منها هنا ومنها هنا، ففضلها عظيم. قال أبو سند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك 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 وسعديك والخير بيديك. أما جابر رضي الله عنه والرغباء، نعم تتمة الحديث والرغباء إليك والعمل، أخرجه البخاري دون زيادة ابن عمر، وأخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وأخرجه مالك الموطأ وهو عند الدارمي. أما النبي صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته، تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وابن عمر كما ترى زاد، وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه زاد، فمن اقتصر على هذه التلبية فهو أفضل، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زاد فلا حرج، قد ثبت عن بعض الصحابة ولم ينكر عليهم. قوله إن الحمد على الاستئناف، كأنه لما قال لبيك استأنف كلاما آخر فقال إن الحمد، وبالفتح على التعليل كأنه قال أجبتك لأن الحمد والنعمة لك، والكسر أجود عند الجمهور، والنعمة لك بكسور النون الإحسان، نعم بكسر النون الإحسان والمنة، قال هو الشارح. والملك بضم الميم والنصب عطفا على اسم إن، وبالرفع على الابتداء، والخبر محذوفه تقديره، والملك كذلك أي لك. وسعديك هو من باب لبيك، فيأتي فيه ما سبق معناه أسعدني إسعادا بعد إسعاد. والرغباء يعني أنه تعالى هو المطلوب المسؤول منه، فبيده جميع الأمور. والعمل أي له سبحانه وتعالى. فأجمع المسلمون على هذه التلبية، غير أن قوم قالوا لا بأس أن يزيد من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي بن ماجه وصاحب الحبان والحاكم، قال: من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك. لكن هذه فيها مقال. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، وأخرجه أحمد وأصله في مسلم. قال الشارح: ثم اعلم أن في حكم التلبية 4 مذاهب: الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي أحمد، والثاني واجب ويجب بتركها دم، حكاه الماوردي عن بعض الشافعية، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، والثالث واجب لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج. قال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري أبي حنيفة وابن حبيب من المالكية وأهل الظاهر، قالوا هذا نظير تكبيرة الإحرام للصلاة. هذا القول غير صحيح. فإذا حج بدون تلبية صح حجه، إنما التلبية هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول على الوجوب ولا يلزمه شيء على الصحيح غير التوبة، وإما أن نقول على الندب والاستحباب. قوله ذا المعارج من أسماء الله تعالى، أي المركبة لا المفردة، جامع الناس ذو المعارج وهكذا. والمعارج المصاعد والدرج، واحدها معرج يريد معارج الملائكة إلى السماء، وقيل المعارج الفواضل العالية كذا في النهاية. وفي رواية البيهقي ذا المعارج ولبيك ذا الفواضل. ثم استدل بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال بالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفع أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. وأخرجه الترمذي وهو عند النسائي بن ماجه وأحمد، وأخرجه مالك الموطأ عند الدارمي. لكن هل هذا الحديث يؤخذ منه القول بالوجوب؟ ليس بظاهر في الوجوب، ليس بظاهر في الوجوب، لأن رفع الصوت لا يجوز للنساء في حضرة الرجال لما قد يؤدي إليه من التشويش. لكن أراد أن يخبرهم أن رفع الصوت يعني أجره طيب، يشهد له منها هنا ومنها هنا من جن أو إنس أو حجر أو مدر. وفي هذا الحديث بيان أن ليس كل وحي الله مذكور في القرآن، بل من وحي الله ما ليس في القرآن وهو كثير. وفيه أن جبريل يبلغ عن الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم يبلغ عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الإهلال هو التلبية، لبيك اللهم لبيك. لكن معنى أن يرفعوا أصواتهم ليس الرفع الذي يؤدي إلى لحوق الضرر بالصوت، وإنما رفع لا يؤذي الغير ولا يؤذي الملبي. قال: باب متى يقطع الحاج التلبية. اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم ذهب إلى أن الحاج يلبي إلى أن يستلم الحجر، هذا إذا كان متمتعا، وأما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. مع أنه قد ثبت أنهم في ذهابهم إلى عرفات، أي في ضحى يوم التاسع، منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم ينكر بعضهم على بعض. إذن المسألة واسعة، أفضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى الجمرة، جمرة العقبة. وما فعله غير النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، من منى إلى عرفات من الملبي ومن المكبر. أخرجه مسلم، هو عند النسائي وأحمد والدارمي. وهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم التلبية حتى رمى الجمرة، فمن أراد أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن كبر أو فعل غير ذلك لا ينكر عليه لفعل الصحابة رضي الله عليهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في الرواية الأخرى لمسلم: يهل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، فيه دليل على استحبابها في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة والتلبية أفضل، فيه رد على من يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة. قال رحمه الله: باب متى يقطع المعتمر التلبية. قال بعضهم: إذا رأى البيت. قال بعضهم: إذا دخل الباب. قال بعضهم: إذا استلم الحجر، وهو أرجح الأقوال، مع أن الحديث كما سيأتي ضعيف، إلا أن الحديث يشهد له بعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة رضي الله عليهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. ضعيف ابن أبي ليلى، ضعفه الكثير، وأخرجه الترمذي. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا. قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: باب المحرم يؤدب غلامه، يعني هل عليه شيء إذا فعل ذلك؟ هل يؤثر في إحرامه؟ لا يؤثر، لأن الغلام في بعض المواطن منزلة الدابة، حتى ولو كان في غير هذه المنزلة، فإن الرجل قد يؤدب زوجته وقد يؤدب ابنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو حنبل قال حدثنا حاء وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتهم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج، قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المدينة، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا للراحة وللصلاة ولقضاء الحاجة ولتناول الطعام وغير ذلك، لأن الإنسان يتعب في سفره. فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي بكر، وكانت زاملة أبي بكر رضي الله عنه وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، الزاملة مركوبهما وما كان معهما من أدوات السفر، مع غلام لأبي بكر. فجلس أبي بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره. قال: فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله، يعني يدل هذا على تفريط، لو كان ما حدة أبعرة قد يضيع. قال: فطفق أبو بكر يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم. وأخرجه ابن ماجه، لكن الحديث في سنده محمد بن إسحاق وقد عن. قال: باب الرجل يحرم في ثيابه، إما لم يجد لباس الإحرام، وإما أن يكون جاهلا، فإذا لم يجد لباس الإحرام جاز له أن يحرم فيما معه من الثياب، وإن كان جاهلا فهو معذور بجهله، وإن تعمد ذلك أثم. لكن هل يلزمه دم؟ الصحيح لا يلزمه الدم لما يأتي، مع أن الجمهور يرون أنه يلزمه الدم، على أثر ابن عباس: من ترك شيئا من النسك ناسيا أو متعمدا فعليه دم. هذا الأثر صحيح الإسناد، ولكن لم يعمل به كثير من الصحابة رضي الله عليهم، فالمسألة خلافية. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام قال سمعت عطانا أنبأنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، الجعرانة على طريق الطائف، إلا أنها الآن ليست على الطريق السريع، ويحتاج الداخل أن يدخل إليها مسافة 10 كيلو أو أكثر، وفيها مسجد يحرم منه كثير من الناس. والصحيح أنها ليست ميقات، إنما لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة وقسم ما يتعلق بغنائم حنين أحرم من هناك، وقد رأينا أناس لا سيما من شرق آسيا يتقصدون الذهاب إلى الجعرانة وإحداث عمرة من ذلك المكان، وحدودها تحت كبر الشامل في الشرائع، يعني آخر الحرم الموازي لها على خط الطائف السريع تحت كبر الشامل، تجد العلامات في ذلك الموطن، فمن أحرم من ذلك المكان أجزأه. قال أبو السيد نعم أن رجل وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره، أو قال صفرة وعليه جبة، إذن خالف في التطيب وخالف في لبس الجبة، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فأراه أبو بكر ذلك، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الخلوق، يعني اغسل الطين الذي بك. هل ألزمه بفدية؟ لم يلزمه بفدية. أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك، هل ألزمه بفدية؟ ما ألزمه بفدية، لكن إن تيسر له اللباس الشرعي للإحرام بادر إلى نزع جبته. فالشاهد أن الإنسان إذ لم يجد إلا مثل هذه القمص التي نلبسها الآن أو ما تسمى بالأثواب، إذا لم يجد إلا إجازة له أن يحرم فيها، فإن وجد غيرها نزع ولبس، فإن لم يجد غيرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا سيما الذي يقدم بالطائرة قد لا يجد إحراما، وبعضهم إن وجد إحراما قد لا يتمكن لعدم في فقهه أو لعدم فهمه أو لعدم قدرته من لبسه في الطائرة، مع أن الطائرة يمكن للإنسان أن يتجرد فيها ويلبس ويهل إذا حاذ الميقات. قال فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال أغسل عنك أثر الخلوق، أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. متفق عليه، وأخرجه الترمذي مختصرا والنسائي وأحمد. لكن قوله واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك ليس على إطلاقه، فالعمرة ليس فيها الوقوف بعرفة ولا المبيت مزدلفة ولا رمي الجمار، لكن أي اصنع في عمرتك من الطواف والسعي ما كنت صانعا في حجك. قال الخطابي في من الفقه أن من أحرم عليه ثياب مخيط من قميص وجبة ونحوهما لم يكن عليه تمزيقه، وأنه إذا نزعه من رأسه لم يلزمه دم. وقد روي عن إبراهيم النخع أنه قال يشقه، وعن الشعبي قال يمزق ثيابه. قال قلت وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلع الجبة وخلعها الرجل من رأسه فلم يوجب عليه غرامة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وتمزيق الثياب تضيع له فهو غير جائز. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم، عن يعلى بن أمية وعن أبي بشر وهشيم، عن الحجاج عن عطاء، هذا طريق آخر أقصد، كأنه أخبرنا أبو عوانة وهشيم عن الحجاج، إذا كان ابن أرطاء فهو ضعيف. عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك، فخلعها من رأسه، وساق الحديث وأخرجه الترمذي. قوله من رأسه منكرة. قال أبو السند المتصل حدثنا يزيد بن خالد عن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن أبي بن يعلى بن منية، يقال فيه بن منية وبن منية وبن أمية، كأنه فيه نوع اختلاف. عن أبي بهذا الخبر قال فيه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا، وساق الحديث. متفق عليه. يغتسل مرة واحدة، إنما يكون الثلاث من ماذا؟ من باب الاستحباب، من أنه كان إذا عاد الكلمة عادها ثلاثا. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ضعيف من السابعة، هذا الذي وهمنا فيه هو الضعيف. والثاني عبد الله بن عبد الله بن عمر ثقة من الثالثة، جزاكم الله خيرا. وقوله في الحديث اغسل عنك أثر الخلوق هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه. الخلوق له حالات، إن تطيب الإنسان قبل إحرامه ثم بقي أثر الطيب لا عليه منه، إن تطيب الإنسان بعد إحرامه فهنا قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام يلزمه غسل هذا الطيب. فالممنوع هو الابتداء، وأما الاستدامة فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بعضهم بهذا الحديث على منع الاستدامة، لكن لا دلالة لهم فيه، لأن عائشة تذكر في شأن حجة الوداع أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، والنساء كنا يمشين مع النبي صلى الله عليه وسلم متطيبات ويتساقط على وجوههن. وحديث يعلى بن أمية كان في الجعرانة في السنة الثامنة، والحج كان في السنة العاشرة. قال أبو السند المتصل حدثنا عقبة بن مكرم قال أخبرنا واب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، وساق الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي. ترتيب طيب من ابن حبان، من أقصد من أبي داود رحمه الله، حيث تكلم عن التلبية ثم تكلم عما يتعلق بلباس الإحرام. قال باب ما يلبس المحرم أي من الثياب. وهذا اللباس والأحكام خاصة بالرجل، أما المرأة فتحرم فيما شاءت من لباسها، لكن الرجل يجب عليها أن يتجرد من كل ما خيط فصل على هيئة الجسم، ولا يباح له من الألبسة إلا الرداء والإزار. الرداء يغطي الجزء الأعلى من البدن، والإزار يغطي الجزء الأسفل من البدن. في هذه الأيام يصنعون مثل الفوطة وتربط بشيء من المطاط، وربما جعلوها كالمفتوحة. اختلف أهل العلم في جواز الإحرام فيها من عدمه. قال السند المتصل حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب. في الصحيح ما يلبس المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يترك من المحرم من الثياب. ما الحكمة؟ قالوا الحكمة أن الثياب المباحة كثيرة، فإذا عددها طال المقام، والثياب الممنوعة قليلة، فلذلك أجمل في المباح وفصل في الممنوع. وهذا من الفقه العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتن الله عليه به، وإلا أطال المجلس البس كذا والبس كذا والبس كذا والبس كذا، يطول المجلس. ملابس المسلمين كثيرة لكن لا يلبس ولا يلبس ولا يلبس، محصورة في عدد معين. قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص، وهو الثوب المفصل على هيئة البدن، ولا البرنس، وهو ما يوضع على الرأس، ولا السراويل، وهو الثوب المفصل لأسفل البدن. بعضهم يفرده على سروال، والصحيح أن مفرده سراويل، وجمعه سراويلات، ولا العمامة وهو ما يغطي الرأس ويلتحق به القلنسوة والمغفر والبيضة وما في بابها، ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران، يعني الأثواب الذي مسها الطيب. وقد تقدم معنا أن الاستدامة ممنوعة، أقصد غير ممنوعة، لمن بدأه قبل الإحرام، وأما من تطيب بعد الإحرام يلزمه الإزالة. ولا الخفين، أي لا يلبس الخفين، وهي ما غطت الكعبين، إلا لمن لم يجد إلا، وفي نسخة إلا ألا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا قول فليقطعهما منسوخة، لأن حديث ابن عمر كان في ذي الحليفة، وحديث ابن عباس كان في عرفة. حديث ابن عمر فيه القطع، وحديث ابن عباس ليس فيه القطع. وذهب بعض أهل العلم إلى حمل المطلق على المقيد، فقالوا حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق، فالعمل على حديث ابن عمر. لكن الصحيح أن بينهما وقت في التحديث أكثر من 7 أيام أو 8 أيام، فهذا دليل على النسخ على الصحيح من أقوال أهل العلم. فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك الموطأ، وهو عند الدارمي. في لفظ البخاري: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور. وعن بعض الشافعية جوازه، والمراد بالواجدان بالوجدان القدرة على التحصيل. قاله الشارح وقال: أسفل من الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين. الصحيح أنه يلبسهما إلا إذا وجد النعلين، ويلبسهما بدون قطع. قال الخطابي: وأنا أتعجب من أحمد بن حنبل في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم تبلغه. وقال الخطابي أيضا: وفيها أن المحرم منيع عن الطيب في بدنه وفي لباسه، وفي معناها الطيب في مطعامه، لأن بغية الناس من في تطيب الطعام كبغيتهم في تطيب اللباس. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وأخرجه الترمذي. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: أخبرنا الليث وابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وزاد: زاد ولا تنتقب. في نسخة: لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. خرجه البخاري وعند الترمذي والنسائي وأحمد. هذه اللفظة علها بعض أهل العلم بأنها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن عمر رحمه الله ورضي عنه. قال الشارح: والنقاب معروف، النقاب هو ما يوضع على الوجه وتظهر منه العيون، والمرأة مأمورة بتغطية الوجه جميعا في الحج أو في غيره. وما أشيع بين الناس أن المحرمة لا تغطي وجهها كلام غير صحيح. والقفاز هو ما يوضع في اليد لتغطيتها وعدم إظهارها. قال: وقد روى هذا الحديث، قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث. في نسخة: عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الليث. وروى موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذا روى عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا، وإبراهيم بن سعيد المديني في نسخة المدني، وكذلك رواه عبد الله بن عمر ومالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا، ورواه إبراهيم بن سعيد المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. أخرجه البخاري وهو عند مالك الموطأ. قال أبو داود: إبراهيم بن سعد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. فالذي يظهر من هذه الأحاديث أن لفظة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين من قول ابن عمر موقوف عليه، قال الشارح رحمه الله: قوله وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل أي مرفوعا بذكر هذه الجملة ولا تنتقب المرأة الحرام كما رواه الليث، لكن اختلف على موسى بن عقبة فروى حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عنه عن نافع مرفوعا كما قال الليث، وروى موسى بن طارق عنه عن نافع موقوفا على عبد الله بن عمر، وهكذا رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وأما إبراهيم ابن سعيد المديني فرواه عن نافع مرفوعا، لكن إبراهيم بن سعيد هذا قليل الحديث. هذا معنى قول المؤلف، والحديث أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن يزيد عن الليث عن نافع مرفوعا بذكر هذه الزيادة. ثم قال البخاري: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين، أي تابع هؤلاء الليث بذكر هذه الجملة مرفوعا. وقال عبيد الله ومالك وليث بن أبي سليم عن نافع موقوفا. هذا معنى قول البخاري. قال: قلت أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة، وهو اقتصر على موقوف فقط، وقد اختلف في قوله لا تنتقب المرأة في رفعه وقفه. فنقل الحاكم عن شيخ علي النيسابوري أنه من قول ابن عمر ادرج من الحديث، وقال الخطابي في المعالم وعللوه بأن ذكر القفازين إنما هو من قول ابن عمر ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق الشافعي القول في ذلك أي على صحة الحديث. قال البيهقي إنه رواه الليث مدرجا، وقد استشكل الشيخ تقي الدين في الإمام الحكم بالإدراج في هذا الحديث من وجهين: الأول لورود النهي عن النقاب والقفازين مفردا مرفوعا كما رواه أبو داود من رواية إبراهيم بن سعيد المدني، لكن كما ترى أنه لا يحتمل التفرد. والوجه الثاني أنه جاء النهي عن القفازين مبتدعا به في صدر الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابقا على النهي عن غيره، قال: هذا يمنع من الإدراج ويخالف الطريق المشهورة، فروى أبو داود أيضا من طريق ابن إسحاق كما سيأتي. وقال الحافظ المرائي في شرح الترمذي في الوجه الأول: قرينة تدل على عدم الإدراج، لكن الحديث ضعيف لأن إبراهيم بن سعيد المدني مجهول، وقد ذكره ابن عدي مقتصرا على ذكر النقاب، وقال لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه، قال ورواه جماعة النافع من قول ابن عمر، وقال الذهبي الميزان إن إبراهيم بن سعيد هذا منكر الحديث غير معروف. ثم قال له حديث واحد في الإحرام خرجه أبو داود وسكت عنه فهو مقارب الحديث. وفي الوجه الثاني ابن إسحاق هو لا شك دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان، وقد فصل الموقوف عن المرفوع وقول الشيخ إن هذا يمنع من الإدراج مخالف لقوله في الاقتراح إنه يضعف لا يمنعه، فلعل بعض من ظنه مرفوعا قدمه، والتقديم والتأخير في الحديث السائق بناء على جواز الرواية بالمعنى، قاله العيني. إذن يا أخوة الصحيح أن هذه موقوفة على ابن عمر، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله في الدرس القادم، لكن هذا ليعلم أن كثير من الروايات المشكلة تجد أن أبا داود يأتي فيها بالقول الفصل مختصرا رحمه الله.